إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع كتاب عمدة الأحكام وكتاب النكاح ثم التأصيل في علم الجرح والتعديل، ويتخلل الشرح في الكتابين الكلام مع فضيلة الشيخ محمود عطية، وهذا الشيخ هو أخص تلاميذ الألباني، وهو صهره، وهو يتزوج ابنة أخيه، وهو من أقدم من درس على الشيخ الألباني. هو رجل الآن بلغ من العمر ممكن يكون 60 أو 65 70، من 65 إلى 70 سنة، فهو فحل حقا في الحديث، يعني هو انشغاله كله بعلم الحديث. هو رجل مبارك، عنده خبرة وعنده علم في علم الحديث، اسم علم الرواية، وأيضا يعني له قوة وباع في الدعوة، وعنده كتب مشروحة كثيرة مؤلفة. في الكتب التي تختص بالعامة كتاب هو طبعا قد ألفه على الطريقة الحديثية، كتاب أشراط الساعة، وكتاب انتشر وذاع صيته جدا، وحتى في المحاضرات التي كان يحاضر فيها كان كثير من الإمارات يحضرون هذه المحاضرات، وكانت نافعة جدا وماتعة، وانتفع بها خلق كثير. إن شاء الله نبدأ في الدرس بإيجاز حتى نكلمه، ثم ندخل في التأصيل والتجريح في علم الجرح والتعديل. نعم. صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر وخير من صاحب نبيا، هم أفضل الناس عند ربهم جل في علاه، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يأتسي فليأتسي. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس خلقا وأعمق الناس علما وأبر الناس قلبا. أصحاب رسول الله أناس أو أقوام اختارهم الله جل في علاه لنصرة نبيه ونشر دينه سبحانه جل في علاه. قد أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قد قال الله جل في علاه مادحا إياهم: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الصفات والسمات التي مدحهم الله بها. وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول الناس دخولا في ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير أمة أخرجت للناس. وصحابة رسول الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، وبيّن الأدب الذي لابد أن تكون الأمة بأسرها معهم، والحفاوة والدعاء، وأيضا معرفة المنزلة التي هم بوأهم الله إياها في غير ما موضع من أحاديثه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه دلالة واضحة جدا على أصحاب على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي أو أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فهم أمنة لهذه الأمة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وقد بين السلام في غير موضع ما موضع من الحديث يغزون، أو قال تغزون فئام من الناس، ويغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقول: نعم. فيفتح له، ثم يقال: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح له، فيكم من صاحب أصحاب رسول الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت إذا تصفحت عبر سطور التاريخ ماذا كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة الدين، لعلمت أن هذه المكانة التي تبوؤوها ما جاءت من فراغ، كانوا يتسابقون في الخيرات، يتنافسون عليها، يحب بعضهم بعضا، يعملون لدين الله جل في علاه، أنفقوا الغالي والثمين الذي يملكونه أرواحهم وأنفسهم في سبيل نصرة هذا الدين، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أنفسهم وأفعالهم. قد ظهرت جلية في صلح حديبية عندما جاء عروة وهو يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيت أحدا فعل بقومه مثل ما فعلت؟ ويأتي المغيرة بن شعبة وكان ملثما بقبيعة السيف فيضرب على يده فيقول: من هذا؟ فيقول: هذا عروة بن مسعود الثقفي. فيقول: عروة يقول: من هذا؟ فيقولون: المغيرة بن شعبة. فيقول: أي غدر؟ وكان خاله. فيقول: أي غدر، ما زلت على غدرتك، يعني أعاني من هذه الغدرة، أدفع الدية، أي غدر، ما زلت أنافع عن غدرتك حتى الآن. يقول: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تنخى من سلم نخامة جلست أو وقعت في يد أحدين إلا وقد دلك بها جسده. وأيضا لما جاء عروة وقال له: ما أرى حولك أو بينك أو معك إلا أوباشا من الناس، في رواية قال أشوابا من الناس، ففي الحالتين أوباشا، ويقلل يقللها يقلل من قيمتها، فيقول أوباشا من الناس. وفي رواية أخرى قال أشوابا يعني أخلاطا. إيش الفرق بينهم؟ جيد، تنقيصا أوباشا يعني تنقيصا، أشوابا وإيش فيها بقى؟ إيش الفرق بينهم؟ أحسنت، هذا الذي يريده. يقولهم لا ينازعون، عندما تأتي الملمات سيفرون، قلبهم ليس جاهل هذه المسألة حين قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه. ليش؟ لأنهم قد اجتمعت قلوبهم على شيء واحد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو كانوا أخلاطا كانوا أو أشوابا من كل حدب وصوب، جمعهم دين الله جل في علاه، وهذا الدين الذي أسس هذا الأساس وهذا الأصل الأصيل، لا فرق بين عربين ولا عربين إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكانت الرابطة الواحدة الوثيقة معهم أن تعاضدوا على نصرة دين الله جل في علاه. لذلك كان كالأسد الثائر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان كلاما من ذهب، وإن كان فيه خروج عن الحدود والإطار التي يمكن أن يتعامل فيه الناس والعامة في عموم الأوقات، لكن في هذه الأوقات تمدح ولا تذم أو قل يباح. قال له: أنحن نفر؟ لأنما قال: ما أرى إلا أشوابا من الناس أو أباشا من الناس، سيفرون عنك عمن قريب. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: نحن نفر عن رسول الله، أمصص بظر اللات. هذه كلمة شديدة ليست بالهينة، لكن قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلم، يعني معه. فقال: نحن نفر عن رسول الله، أمصص بظر اللات. والنبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف عنه، لما؟ لأنها انتصار، نحن لا نفر عن رسول الله، أرواحنا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله كان ينافح عن رسول الله بسيفه، فلما اندك السيف أو انكسر نافح عنه بيديه حتى شلت يده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاء أبو بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل، فما منهم من واحد إلا وباع نفسه رخيصة من أجل الله ومن أجل نصر دين الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتنافسون على الخير. لا تعجبن من هؤلاء أنهم تبوأوا هذه المنزلة العظيمة.
وكأنهم ما سمعوا خيرا إلا عملوا به. نحن حتى في مجالسنا نتعلم العلم للعلم، والعلم ليس غاية. الأصل في العلم أنه ليس بغاية، هو وسيلة وليس غاية. فالعلم للعمل، فكانوا يتعلمون العلم للعمل وللتعليم. فأدناهم منزلة كان يتعلم العلم للعمل، وأرفعهم يتعلم العلم للعمل ثم لنشر هذا العلم. وهذا هو العالم الرباني. فانظر إلى اجتهادهم عندما كانوا يسمعون بطاعة أو يسمعون بأمر فيه خير للآخرة، ترى منهم يمر الرجل كالسهم. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ما وسعه إلا أن ذهب لينظر كيف يجتهد في العبادة ليتنافس. مساعيهم كانت في مراضي الله جل في علاه. عمر لما يسمع بن سلم بشيء يتسابق ويقول من الذي يلج إلى هذه الخيرات كالسهم كالخير التي لا يمكن المضمرة، فيقول أبو بكر، فيقول نتنافس معه. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للصدقة وللنفقة، يذهب فيعطي بشطر مالي ويقول اليوم أسبق. المهم عنده الآن تنافس في الخيرات، تسابق إلى الخيرات، فيقول اليوم أسبق أبو بكر. فأبا بكر، فلما جاء أبو بكر بكلية ماله قال له صلى الله عليه وسلم تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسبقك سائر اليوم. انتهى الموضوع. فهم الشاهد من ذلك كانوا يتنافسون في الخيرات، يتسابقون إليها، يتسارعون فيها. ذهبوا إلى رسول الله من شدة اجتهادهم في طاعة الله جل في علاه، يريدون أن يأتسوا برسول الله، يعرفوا كيف كان يتعبد فيتعبدون كما تعبد، ليتبوأوا هذه المنزلة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فذهبوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوه. وهذا فيه مدح وفيه شيء من المآخذ، أما فيه مدح لشدة اجتهادهم ولسرعة انتباههم بأن يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني كأنهم تقالوها، يعني قالوا يعني أين نحن من رسول الله؟ عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلكن نحن لم نتبوأ هذه المنزلة، فيلزمنا أن نجتهد أكثر. هذا اجتهاد خاطئ من الصحابة. أأدب ما يقال في هذه المسألة، هذا اجتهاد خاطئ من الصحابة. اجتهدوا فأخطأوا، حسبوا أن المسألة بكثرة الصلاة والصيام، وليست المسألة بكثرة الصلاة ولا الصيام. لما أبو بكر قد نفذ كالسهم وسابق الأمة بأسرها، قال عبد الرحمن بن عوف ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام، لكن سبق القوم بإيش؟ بمواقرة. وأيضا المسألة كلها قسمة عدل، لابد أن ترى الحقوق فتؤديها بأسرها. كل حق يؤدى لحق، حق لله، حق للنفس، حق للبدن، حق للزوجة، فالحقوق لابد أن تؤديها كلها. لكن هم انصب نظرهم على الاجتهاد في العبادة، فكان اجتهادا خاطئا منهم، وسنبين كيف كان خاطئا. فكأنهم تقاضوها، فقال الواحد منهم الأول قال إني لا أتزوج النساء، يخلو بنفسه للعبادة ويتبتل ولا يتزوج النساء، وكان أيضا من الاجتهاد الخاطئ. والثاني قال أنا لا أكل اللحم. لما؟ اللحم بيأتي بسرطان، فكان لازم يمتنع عن أكل اللحم، صح؟ ليش لا يأكل اللحم؟ تزهدا، صحيح، تزهدا حتى يكون عابدا زاهدا لله جل في علاه. والثالث قال أقوم ولا أنام. الثالث قال أقوم وطيلة الليل يقيم الليل، يقرأ القرآن، يسبح، يستغفر، يذكر الله جل في علاه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الاجتهاد الخاطئ، هذه أول العلامات على ذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الراوي فغضب غضبا شديدا. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن هذه الكلمات ليس فيها سمة شر، كلها خير. إيش اللي فيها؟ رجل يقوم ولا ينام، رجل لا يتزوج النساء من أجل الخلو بالعبادة، رجل لا يأكل لحم تزهدا، يريد أن يأكل لحم الآخرة، وإيش اللي فيها الذي يجر الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس غضبا، غضبا شديدا. ثم قام معلما للبشرية بأسرها، قام معلنا عن النصيحة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني، وإذا قال إني يبين أنني الذي أتس به، أنا القدوة، أنا الأسوة، أنا يأتيني الوحي من السماء. قال إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، هذه الحق العبادة. فهذه فيها إشارة إلى الحيدة، الغلو في العبادة أو الحيدة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، بل فيها الضلال والرد عن يعني عن هذا العمل، يكون يقع باطلا ولا يقع موضع القبول عند الله جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضب غضبا شديدا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه كلمة من الشدة بمكان، قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأبي هو وأمي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفرق بين من يجتهد في العبادة بدون دليل، بدون إضاءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يجتهد على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: أولا، التمسك بالسنة نجاة، ومخالفة السنة هلاك. التمسك بالسنة نجاة، ومخالفة السنة هلاك. قال الله تعالى مبينا أن طريق القبول هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن طريقة محبة المكلفين هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا الله جل وعلا قال: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فنجاة المرء في التماس سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفلاح المرء وقربه من ربه جل في علاه بالعض بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتعبد عبادة لا يتقدم فيها ولا تأخر إلا بإضاءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني حيدة عن السنة فقد أبى. فهذه دلالة واضحة جدا، النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أغضب رسول الله، لأنهم حادوا حيدة لا تقبل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، يصوم ويفطر ويتزوج النساء، أحدهم قال: لا أنام، أحدهم قال: لا أتزوج النساء، والآخر قال: لا أكل أو لا أكل لحم تزهدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حيدة عن السنة، كأنه يقول: أنتم دخلتم إلى دائرة التنطع بالاجتهاد، والصحابة لا يقال فيهم هذا. نقول: هذا الفعل فيه هكذا، وقد هلك المتنطعون، والغلو في أي عبادة يهدمها، والناس طوائف بين في حول أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غلو، جفو، وسطية. الغلو الذي يتعبد ويزيد في العبادة ويحسب أنه يحسن صنعة وهو أبعد الناس عن ربه جل في علاه. جفو، يستهتر بالسنة ويستهزئ بمن تمسك بالسنة، وهو على خطر عظيم، لأنه لو استهزأ بالسنة وبأهل السنة علّه يخرج من دائرة الإسلام دون أن يدري. إذا الأصل في النجاة والأصل في الفلاح هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، فالهلاك كل الهلاك بالحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يستجر المبتدع اللعنة في الدنيا والعقاب الوخيم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فكيف بمن أحدث؟ هذه اللعنة استحقها من آوى المحدث وأقره ولم ينكر عليه، فكيف بمن أحدث الحدث وابتدع البدعة؟ وأيضا قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن صاحب البدعة لا يوفق لتوبة، إن الله لا يقبل توبة مبتدع، وتأويله أنه لا يوفق لهذه التوبة، لأن من تاب تاب الله عليه. فمعنى أن الله لا يقبل توبة مبتدع، تأويل الصحيح وتوجيهه أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق لأن يتوب. كل مبتدع حيدته عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلمت قلبه، قد جعلته حاد عن الطريق، يحجب عن كل خير، حتى التوبة تحجب عنه، لا يوفق للتوبة حتى لا يقبلها الله جل في علاه. فكل مبتدع فالحرب الدروس عليه من ربه جل في علاه لحيدته عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس مني لها تأويلان: إما أن رغب استكبارا وأنفة وكبرا فهذا يخرج على ظاهره، ليس مني يعني خرج عن الدائرة التي فيها رسول الله وفيها الأمة التي تتبع رسول الله. وقوله ليس مني لها تأويل آخر، ألا وهي: إذا حاد عن هذه السنة فليس على طريقته، ليس على هدي، تبرئة من العمل لا من الشخص. فليس مني من رغب عن سنتي، يعني من رغب عن سنتي اجتهادا منه. اجتهادا؟ نعم والله اجتهادا. ليش؟ لأن في اجتهاده فيه لوازم باطلة. ايش هي اللوازم الباطلة؟ احمد احسنت، من اول اللوازم الباطلة اتهام النبي بالتقصير، نعوذ بالله من الخذلان. أأنت أعلم بالخير من رسول الله؟ أأنت أعلم بطريق رضا الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تجتهد؟ لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على الجماعة الذين كانوا يذكرون الله ويسبحون ويهللون ويذكرون، وهذا منكر عظيم، فلما وجدهم على هذا المنكر ما سكت، دخل عليهم كالأسد الثائر. تستيقظوا بعد ما موت أنا تستيقظوا، منكر ولا خير؟ ذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، التكبير، ذكر. فهذا الذكر ليس فيه منكر. فدخل عليهم فقال بعدما كان ملثما فكشف عن وجهه بثام، ثم قال تعرفونني؟ أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله. لا يقولها رياء ولا مفخرة ولا كبرا، لا، حتى يعرفوا مقداره وعظمة مكانته فيحترموا كلامه. قال أنا صاحب رسول الله والذي نفسي بيده، أنتم على ملة غير ملة محمد. انظر الكلام في دلالة على أنه قال فليس من إيش؟ فليس منه. قال أنتم على ملة غير ملة محمد، أو مفتتح بابه، أو على أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلال. فقالوا يا أبا عبد الرحمن، كلام عجيب طبعا، قالوا يا أبا عبد الرحمن والذي نفسي بيدي، أو قال والله ما أردنا إلا الخير. زيادة الخير خيرات، مش خيران، زيادة الخير خير. أنت كلما تسمع من أحد يصلي مثلا تقول له لا تصلي عند سقوط حجب الشمس، يقول لك يا أخي أنا بشرب خمر، أنا أصلي. زيادة الخير خير. نقول حتى في ذلك أنت مذموم، وذمك أشد من ذم الذي يعصي الله جل في علاه ويعلم أنها معصية، لأنك ينقلب عليك الأمر، تطيع وتحسب أنك تطيع، تزعم ذلك وأنت في معصية لأنك تخالف رسول الله صراحة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. هم أرادوا الاجتهاد، فقلنا هذا الاجتهاد يجعلهم إيش؟ يقعون في الشراك أو في الشرك، فإن عبادتهم لا تقبل. لما؟ خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللوازم الباطلة أن يقول قد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما يقول ذلك لكن لسان حاله يقول. لذلك نحن نقول دي لوازم باطلة ولا نتهم بها، لأن لازم القول أو لازم الفعل ليس بفعل، ولازم القول ليس بقول، وهذه قاعدة أصيلة عند أهل السنة والجماعة حتى لا نتجرأ على أعراض الناس وديانات الناس. لكن نحن نقول هذه من اللوازم الباطلة التي لابد أن نقف عندها. فمن اللوازم الباطلة إذا اجتهدت في عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن رسولك قد قصر ولم يبين ولم يبلغ، وما أتيت أنت به خير مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك، هي مسألة خلافية فقهية لا نتطرق لها الآن، لما جاء الرجل إلى الإمام مالك يقول بأنه يحرم قبل الميقات، قال لا تفعل. قال وليما؟ زيادة الخير خير. قال لا تفعل، لا ترى نفسك فعلت أمرا قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيك العجب والكبر فتضيع. ولذلك الإمام أحمد قال لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم شرك. لكن كيف يكون شركا والرجل فقط يزيد الخير؟ ها؟ استغفر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسئل الإمام أحمد عن الفتنة قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فالفتنة الشرك. لما؟ لأنه إذا فعل شيئا رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر عنه فقد شرعا جديدا، ثم بعد ذلك أباح لنفسه أن يشرع للناس، فارتقى من فوقية النبوة إلى الربوبية، أن يشرع للناس تشريعا، والتشريع كله من حق الله جل في علاه. هذه المسألة الأولى من قول سلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، تحذير هام شديد اللهجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان اجتهادا في العبادة، لأنه هو الثلاثة ما قالوا إلا القيام والصيام وعدم الزواج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. المسألة الثانية بإيجاز أيضا، وإن كانت تحتاج لتفصيل لكن بإيجاز، التبتل حرام. التبتل في هذه الأمة حرام، من حديث عثمان بن مذعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التبتل. والحديث الأول قال وأتزوج النساء، فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاد عن الطريق، ضل الطريق الصحيح. وعثمان بن مظعون استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختصاء أو استأذنه في التبتل أن يتفرغ للعبادة ولا يتزوج، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن هذا مخالف لمقصود الشرع، فالمقصود الأسمى للشرع تكثير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السواد العظيم اندهش وقال هؤلاء قومي أمتي، فقيل له لا هذه أمة موسى، ثم وجد سواد سد الأفق فقال هذه أمته ومعهم 70,000، انشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ترطيب قلب، هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب العذاب، بل الأرحم من ذلك والأكرم والأجود والأعظم والألطف أنه مع كل 70 مع كل واحد 1,000 وفي رؤية 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب. ولذلك كفر الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أكثر الناس واردا على حوضي. هذا أيضا فيه إيش؟ فيه دلالة على مقصود الشرع تكثير سواد المسلمين. فالمقصود الأسمى من الزواج تكثير السواد، تناكح تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وإن كانت الأدلة متضافرة لتحسين هذا الحديث، فكثرة المسلمين من مقصود الشرع، والتبتل يخالف هذا. والأمر الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تشبه بأهل الكتاب، فيه تشبه بالذين لا يأخذون بكتابنا، فالرهبانية ابتدعوها، قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء الله إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع، وما فعلوا ذلك. فالحق أن نقول أن هذا تشبه بأهل الكتاب، والتشبه بأهل الكتاب ممنوع، ليس مشروعا في ديننا هذا. إذن التبتل حرام، وعدم الزواج والامتناع عنه لا يجوز. يبقى لنا الفوائد المستنبطة، نتحفكم أصالة بالفحول ودعكم من الأقزام. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى حب الصحابة دين ندين الله به. من وين هذا؟ كما قال ابن المبارك وغيره أن من الدين أن تعلم الصحابة، كما روى صاحب السنة أعتقد أهل السنة والجماعة الكائي عن الإمام مالك أنه قال يعني تعليم الأطفال حب الصحابة من دين الله جل في علاه. وهذا أيضا عن عبد الله بن المبارك. من وين استنبط هذه الفائدة؟ أنا الآن الفائدة حب الصحابة دين، من وين أتينا بهذا؟ ها هذا هو من الدلالة، كانوا أشد الناس حرصا واجتهادا على عبادة الله، ولذلك هم ذهبوا يستفسرون عن عبادة الله وسلم ليجتهدوا اجتهاد رسول الله وسلم. دي دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا يتنفسون ويتسارعون في الخيرات، يسارعون إلى ربهم بلسان مقالهم ولسان حالهم وبجوارحهم وبكليات أنفسهم. لذلك حب الخير خير، وحب الصحابة من أخير الخير. حب الصحابة دين ندين الله به، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا. ولذلك نحن نقول أفضل الناس من عرف للصحابة مقدارهم، وقبح الله أناسا قد ولغوا في أعراض الصحابة وسبوا الصحابة صريحا، وأيضا قد أهدروا مكانة الصحابة، كما قال عامر الشعبي قال وأفضل الناس قال وأقبح الناس من قيل أو سئلوا من أفضل من أفضل الناس فيكم، قالوا من أشر الناس فيكم، قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخنا، الله يحفظك ويرفع مقامك شيخنا. الآن الإخوة سامحنا شيخ، الإخوة طلبة العلم يتقطعون شوقا لسماع صوت حضرتك، ولا سيما يعني قدر حضرتك معلوم عندنا، فنرجو أولا قبل الضرب على رأسي يعني تعطيهم ما شئت فتضربني كيفما شئت بعدها. استسمع حضرتك.
في ماذا؟
في كلمة للإخوة، هم الآن كلهم أذان صاغية على سماع حضرتك، وأستسمح في الضرب أيضا من شيخ.
ما شاء الله نعينا على ذلك.
تفضل شيخنا الله يكرمك، هم الآن يسمعوني. تفضل شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بأربع وصايا عسى أن يكون فيها الخير كله. أما الوصية الأولى فهي وصية الله تبارك وتعالى لجميع خلقه، وهي وصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وهي الوصية بالتقوى، كما قال عز من قائل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قال ابن كثير رحمه الله: أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. فكأنه يشير إلى توحيد الإلهية، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بها من غير شريك، مهما كانت العبادة يسيرة لا تصرف إلى أحد غير الله تبارك وتعالى. والتقوى أيها الإخوة في وصية الله تبارك وتعالى هي فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. وكما يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره وآية النساء، أي التي تلوتها عليكم قبل قليل، وآية النساء هي رحى آية القرآن لأن جميعه يدور عليها. هذه الآية أيها الإخوة التي توصي بالتقوى، وكما علمتم من تعريف التقوى في هذه الآية فعل كل ما أمر الله به استحبابا وإيجابا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وتنزيها، والقرآن كله أمر ونهي. أصل القرآن أمر ونهي، وإذا كان الأمر كذلك فهذه الآية هي رحى آية القرآن بحقه. أما وصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر، وأحمد والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ وابن عساكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى هنا أيها الإخوة في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعني خشية العذاب المقتضية للانكفاء عن المحارم بعمل الصالح. فأنت عندما تتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا هو الجزء الأول من الحديث، وخالق الناس بخلق حسن هذا هو الجزء الثاني. أما الجزء الأول فهو حق الله تبارك وتعالى: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحق هو حق الله تبارك وتعالى، وهو من جزئين: أما الجزء الأول اتق الله حيثما كنت هو عمل الصالح، وهو بين في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فهي تحقيق لتقوى الله وخشيته في السر والعلن، وهذا هو عمل الصالح بفعل الأمر واجتناب النهي. أما الجزء الثاني وهو في نفس الفترة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها هي إصلاح الفاسد، وهو بين في قوله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك لا بد من الوقوف قليلا مع هذا التعبير وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كأن الذنب على الإنسان أمر حتمي، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث أيها الإخوة يبين كأن الذنب على الإنسان أمر حتمي، هذا الأمر الأول في هذه اللفظة. الأمر الثاني في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها أن الكيس والفطن هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو به السيئات، ما يمحو به السيئات، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي شعب الإيمان عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعبد نفسك في الموتى واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذن الكيس والفطن هو الذي يعمل من الحسنات ما يمحو به السيئات، فكلنا أهل سيئات. الأمر الثالث أيها الإخوة في هذه اللفظة العزيزة وأتبع السيئة الحسنة تمحها أن الحسنات ينبغي أن تكون من جنس السيئات، فذلك أبلغ في المحو. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وجاء في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي ذر: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. وجاء من حديث الشيخين وغيرهما عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. وقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. إذن أيها الإخوة، لا بد أن يتضح في ذهننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالصلاة، وهي أعظم الأركان العملية، لأنه قام بجريمة كبرى وإن كانت في ظاهرها تبدو من الصغائر لكنها من الكبائر، أنها كانت تؤدي إلى الزنا، وما أدى إلى حرام فهو حرام. كذلك أيها الإخوة، هنا نقطة في تقديم لفظ السيئة على الحسنة في الحديث. لماذا قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها؟ ذلك أن المراد هو محو السيئة لا فعل الحسنة، فإننا نفعل الحسنة في هذا الموطن لأجل محو السيئة. إذن الحسنة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل الحسنة لأجل محو السيئة، لأجل محو السيئة. كل ما تكلمت عن وصية الله ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم أقول هاتان الوصيتان لا يمكن أن تدرك إلا بالعلم، فلا يمكن لأحد أن يعرف ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها إلا بالعلم. فعليكم بطلب العلم، وعليكم بكتاب الله تبارك وتعالى أولا فاحفظوه، وعليكم بعد ذلك بالتفقه في سنة نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن عندما نقول التقوى لا بد من العلم، أن الذي يتقي ربه إنما هو العالم، كما قال عز من قائل كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويتقي، وإذا كان الأمر كذلك فنحن ونحن نتكلم عن التقوى فنقول إن التقوى أساسها طلب العلم والتعلم حتى يعرف الإنسان ما أمر به وما نهي عنه حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. أما الأمر الآخر أيها الإخوة والوصية الثانية التي أوصيكم بها وأوصي بها نفسي أولا، هي الوسطية في الحب والبغض. الوسطية في الحب والبغض، فإننا قد ابتلينا في هذا الزمان في من لا يفرق بين الخطأ الصغير والخطأ الكبير، بين الخطأ العقدي وبين الخطأ الذي يمكن أن يحدث من أي إنسان. لذلك علينا أن نكون وسطا في الحب والبغض، فإن الوسطية في الحب والبغض تجعلنا ندرك أن المحبوب ليس بمعصوم، وتجعلنا ندرك أن المحبوب ليس بمعصوم مهما كان، فلا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون معصوما. وإذا كان الأمر كذلك فإننا إذا عرفنا أنه غير معصوم فإننا ننظر أنه يمكن أن يصيبه ويخطئ، فنتلمس الخطأ ونتلمس له في نفس الوقت العذر عن خطئه هذا. ولذلك أيها الإخوة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي من حديث أربعة من الصحابة أبو هريرة وعلي بن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنه، وأمثلها طريق أبي هريرة، رجاله كلهم رجال مسلم ولكن بقية الطرق معلولة، وهو قد صح أو يمكن تحسينه موقوفا ومرفوعا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإن المبالغة أيها الإخوة في الحب قد تفضي إلى مبالغة في البغض، لأمر حدث من هذا المحبوب وسيء تفسيره. فالمبالغة في الحب تنسي المحب عيوب المحبوب فيصبح كالأصم والأعمى أمام هذا المحبوب، وكذلك المبالغة في البغض تفضي بالمبغض إلى تجاهل حسنات المبغوض وإن كانت ملء السمع والبصر. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن تكون وسطا عدلا في حبك وبغضك لئلا تهلك. وتأسى بجيل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك عن أسلم عن عمر بن الخطاب كما جاء في الأدب المفرد للبخاري بإسناد صحيح عن عمر قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فقلت كيف ذلك؟ قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. وأنتم تشاهدون الطفل الصغير عندما يكون جائعا يريد أن يلتقم ثدي أمه تحت أي صورة من الصور، كلف بهذا الثدي ولو كانت أمه قد وضعت له عليه سما زعابا، يريد أن يتناوله حتى يشبع نهمته. لذلك يكون قد كلف كلفا شديدا بهذا الثدي وثدي أمه. فعلينا أن لا نكون مثل هذا الطفل في حبنا، وأيضا أن لا نكون عند الطرف الآخر إذا أبغضنا أن نتمنى لمن أبغضناه التلف والبعد والهلاك، عياذا بالله تبارك وتعالى. وإذا توقفنا قليلا أيها الإخوة مع هذا الحديث فلا يمكن أن يكون صادقا في حبه وبغضه وعدلا في الحب والبغض إلا العالم، إلا صاحب العلم. لذلك لابد لأجل تطبيق هذه القاعدة التطبيق الحسن الجميل لابد من العلم، لابد أن نتفقه، لابد أن نعلم كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد من التابعين. وأود أن أضع بين أيديكم الأثر العظيم عن معاذ بن جبل الذي رواه أبو داود من حديث يزيد بن عميرة رضي الله عنه قال: ما جلس معاذ بن جبل مجلسا يعظ فيه أصحابه إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وإنه قال ذلك يوما ثم قال: إن من ورائكم فتنا يفتح فيها المال والقرآن حتى يأخذه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمؤمن والمنافق، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة، واتقوا زلة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقلت: ما يدريني رحمك الله، والقائل هو يزيد بن عمير من أصحاب معاذ، ما يدريني رحمك الله أن الشيطان يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتعرات التي يقال ما هذا، أي أن أهل العلم يقولون من أين جاء بها، لم نسمع بها قبل الآن. وليس المقصود التي يقال ما هذه من رعاع الناس، رعاع الناس لا وزن لهم، وإنما المقصود أهل العلم الذين إذا نظروا إلى قول هذا العالم قالوا جاء بشيء جديد. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فلعله أن يراجع. ليس بسبب هذا الخطأ وسبب ما جاء به تبدأ بتبديعه وتفسيقه وثني الناس عنه، لا، وإنما ولا يثنينك ذلك عنه فلعله أن يراجع. والعالم الصادق نجد أنه يراجع نفسه حتى يعود إلى الحق، وتلقى الحق فإن على الحق نورا. هذه الفقرة: وتلقى الحق فإن على الحق نورا. كمثال: أن دخلت مسجدا من المساجد ففوجئت به في هذا المسجد برجل من أهل البدع، هذا الرجل من أهل البدع أصابتك رؤيته بالهم والغم، فجلست دون أن تؤدي تحية المسجد، فقال لك: قم فصل تحية المسجد. فهل تجيبه بأنك من أهل البدع ولا تقوم فتؤدي تحية المسجد؟ لا، وإنما أمرك بأمر الله ورسوله فتؤدي تحية المسجد وأنت على بغضه بسبب بدعته وبسبب ضلاله، ولكنه أمرك بما أمر الله به ورسوله. هذا معنى قوله رضي الله عنه: وتلقى الحق فإن على الحق نورا. الأمر الثالث أيها الإخوة هو نطلب من الإخوة أن يكونوا متواضعين لله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل قد أمر على لسان نبيه بالتواضع كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع أيها الإخوة عرفه أهل العلم، ومن التعريفات تعريف ابن القيم رحمه الله أن التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للقلب حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا. وقال آخرون: التواضع هو الاستسلام للحق، وهو قبول الحق ممن قاله صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، شريفا أو وضيعا، عربيا أو أعجميا، من بلدي أو من بلد آخر، مواطنا أو غير مواطن. ولا منافاة بين تعريف ابن القيم وتعريف غيره، فإن انكسار القلب لله يكون بالاستسلام لأوامره واجتناب نواهيه. والتواضع أيها الإخوة مدعاة لأن يرفعك الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو يعلى وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لي هكذا وجعل باطن كفه إلى الأرض رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى أعلى. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. إذن لا بد من التواضع. وإذا توقفنا قليلا مع التواضع، فمن يتواضع لله؟ أهو المتكبر أم صاحب العلم أم العالم الذي يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه ويعرف حقوق العباد، فلا يرى له على أحد فضلا ولا له عند أحد حقا. هذا هو العالم الذي يتواضع لله تبارك وتعالى ويتواضع لخلقه. هذا لا يكون أبدا من صفات المتكبر. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد عن الكبر، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وبين معنى الكبر عندما سأله أحد الصحابة رضوان الله عليهم: أحدنا يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس، أنه يرى نفسه في مرتبة أعلى من مراتب الناس. ومن هذا الكبر المذموم أيها الإخوة ما حصل في عهد موسى عليه السلام، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره من حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ كبر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أي أن أباه هو الإسلام. قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. هذا تواضع لله تبارك وتعالى، فكان نسبه أنه في الجنة هو ونسبه، وأما الآخر فأنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك. الكبر أدى به إلى أن ينظر إلى هذا الرجل نظرة احتقار، وهذه صفات المتكبر. فأطلب منكم أيها الإخوة أن تتواضعوا لله تبارك وتعالى، وأن تتواضعوا للمؤمنين، وأن تخفضوا جناح الذل والرحمة للمؤمنين، بحيث لا ترون لكم على أحد فضلا ولا لكم عند أحد حقا، حتى يغير الله حالنا إلى الحال الأحسن، حتى يغير الله ما حل بهذه الأمة من هوان وضعف وبعد عن الله تبارك وتعالى إلى الخير العميم. وكذلك أيها الإخوة أقول: أما أخيرا فأوصي نفسي وإياكم بالعلم، فإن العلم كما يقول ابن القيم هو الذي يهدي، والعلم هو تركة الأنبياء وتراثه، وأهله عصبتهم وورثتهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها وتابعتها يوصل إليه من قريب. وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغني الذي والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. هكذا أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى العلم، فكل ما ذكرت لا وزن له إلا بالعلم، كل ما هو مطلوب منا لا وزن له إلا بالعلم. فإنك قد تذهب تدعو لنفسك فتدعو عليها إذا كنت جاهلا، لذلك مدح الله تبارك وتعالى العلم في غير ما موطن. وأيضا إياكم وأنتم تطلبون العلم أن تغركم الكثرة، فإن الله عز وجل لم يمدح الكثرة في آية من آيات الكتاب، بل قال عز من قائل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهكذا. وبالمقابل قال: وقليل من عبادي الشكور. فالقاعدة عندنا التي لا ريب فيها أنه لا وزن للكثرة ولا القلة في ميزان العلم وفي ميزان الحق، وإنما إذا كان الحق مع الكثرة فنحن معها، وإذا كان الحق مع القلة فنحن معها. والحق مؤيد بقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله. هذا أيها الإخوة ما أحببت في هذه الدقائق القليلة أن أعظ نفسي وإياكم به، عسى الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وله الحمد والمنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. شيخنا جزاكم الله خير، بس يعني هي شيء واحد بس نريد التنويه عنها. في كثير من الإخوة هداهم الله، يعني بالنسبة تسمعني الآن، في إخوة كثير يعني لا يهتمون بالعلم، بل يقللون من شأن العلم، ويقولون أنتم الآن تتكلمون عن التأصيل والعلم، وهذا فيه مشقة على جميع الناس. والدعوة أفضل، الدعوة تهتم بعوام الناس، والكثرة في ذلك أفضل من القلة. كثير حتى أصلا من بعض الذين التزموا من زمن بعيد يعني يتهمون من يهتم بالكتب، كتب السلف أو التأصيل العلمي، بأن هذا فيه بعض مضيعة أو فيه مضيعة، الناس لا تحتاج لمثل هذا. وهذه شبه ألقوها على أهل العلم وطلبة العلم، يعني كأن حجر عثرة أمام الذين يطلبون العلم. فلو توجيه
بسيط. نحن فقط نقول لهم: هل أنتم مع الكثرة على عجرها وأجرها؟ بل كانوا كذلك فقد خالفوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إن كانوا يقصدون أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة فنحن معهم.
نعم.
والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم.
فإذا كانوا يريدون أن يدعوا إلى الله على بصيرة فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بالعلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن نقول لهم: إن كنتم بقولكم هذا تريدون أن تكونوا وتدعون على بصيرة، فنحن نقول: الذي يدعو على بصيرة هو المتعلم الذي عرف العلم الصحيح، عرف سنة نبينا صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم. أما إن كنتم تريدون أن تدعوا كما يدعو كثير من الجهلة، فنحن نقول لكم: اربأوا على أنفسكم، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يمكن أن تكون هذه الدعوة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي رفع شأن العلم عاليا في أكثر من آية في كتابه عز وجل. بل جعل أهل العلم هم الشهود على أجل مشهود وهو التوحيد. فإذا كان عندهم غير هذا فهم قد اتبعوا طرائق ليست من سبيل الإسلام. نعم. كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، وخط على جانبيه خطوطا قصارى وقال هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، ثم تلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله عز وجل والصراط المستقيم الذي لا يمكن أن يتغير، الذي هو الصراط الذي أمر به نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. ولذلك كما جاء في حديث أبي داود وابن أبي عاصم في كتاب السنة واللفظ له من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية قال قام فينا رسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر أن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ستفترق أمتي على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي اللفظ الآخر ما أنا عليه وأصحابي، وإنه سيخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فإن كانوا يريدون أن يكونوا على الجادة فالجادة في كتاب الله وسنة نبيه، وإن كانوا يريدون خلاف ذلك فهم وما خطوا لأنفسهم ليعلموا عند لقاء الله تبارك وتعالى أنهم لن يردوا حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم.
نعم شيخنا. طيب أخيرا، يعني هو الكل على قلبي ينقل لكم الحب في الله، توافقوني جميعا؟ الكل يوافقون
ينقل يحقوني فيه.
نعم
طيب. ونحن نحبهم بظهر الغيب إن شاء الله،
نسأل الله أن ربنا يرفع مقامك ويجعلك نصرا للدين،
أن يحفظوا شيخهم على أجره ومجره.
جزاكم الله عنا خير شيخ. أمثل هيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله، هيكون اللقاء الإخوة تجمع نفسها وتجمع ما عندها بالذات في علم الحديث، يعني أحسن لكم يعني جعلوا الأسئلة في علم الحديث. الآن الشيخ أصل أنا أصلا اللبيب الفقيه القريب سأفهمه، الآن هي المسألة كلها حتى ولو أردنا رمنا الدعوة إلى الله رأينا في علاه هذا الذي نصب إليه، لا دعوة إلا بعلم، لا يمكن أن يكون الداعي إلى الله داعيا إلى الله بحق إلا أن يكون قد تعلم حتى ولو كانت الأصول العلمية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. فالذين يحاربون أهل العلم أو الذين يحاربون من يؤصل العلم أو يقاعد العلم وفي ليلة ونهار يجتمعون يتألفون على الصد على مجالس العلم، فهؤلاء قد خسروا أنفسهم أولا وضلوا عن الطريق، بل وأساءوا لأنفسهم قبل أن يسيئوا إلى الغير، فيقف هو سدا منيعا للناس حتى يتعلموا العلم. هؤلاء القوم لم يتعلموا، نحن ننظر إليهم بعين العطف لأنهم ضلوا وأضلوا. فالطريق الصحيح القوي الذي نريده بحق أن الأمة ترجع إلى ما كانت عليه من مكانة، إلى ما كانت عليه من منزلة، تستفيق الأمة من كبوتها، لا يكون والله إلا بالهدى السلم، إلا بالنور السنة، إلا بالنور الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام مالك عندما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما كان الأول، بما صرح به الأولون، وما صرح الأولون إلا بقال الله قال الرسول، تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم في خير عميم فعضوا عليه بالنوارز. شيخ وصل؟ وصل؟ فعضوا عليه بالنوارز. نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم. الدرس الثاني ما نستطيع أن نعطيه، فقدر الإمكان نعطي الفوائد المستنبطة حتى يأتي الشيخ ونستأذن. الفائدة الأولى قلنا حب الصحابة للخير ومصارعة في مرضات الله جل في علاه. الفائدة الثانية التماس الأعذار للأخيار من خلق الأخيار. الفائدة الثانية من هذا الحديث العظيم، ثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، نستنبط من هذه القصة التماس الأعذار للأخيار
من خلق الأخيار. التماس الأعذار من الأخيار، التماس الأعذار للأخيار من خلق الأخيار. من وين استنبط هذه الفائدة؟ نعم، ها أحسنت. هم قالوا يعني بعدما تقلوها قالوا أين نحن من رسول الله السلام، والتمسوا الأعذار فقالوا عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فهذا التماس الأعذار للأخيار، وهذا من خلق الأخيار. بنيء النفس تراه يتلبث ويتشبث بالمعصية، أو قل بالزلة التي يزل بها العالم، أو قل الرجل الصالح، فيأخذها ويطير بها في السماء ولا يلتمس له عذرا. وهذا ليس من صفات المؤمنين، بل المؤمن هو الذي يتلمس الأعذار لأخيه. عمر بن الخطاب بيّن أن الإنسان إن لم يرد ولو 70 عذرا يلتمس إلى 90، يلتمس الأعذار لأخيه. هذا من ديننا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالتماس الأعذار كما قلنا هذا من شيم الكرام، وهي من خلق الأخيار. ولا أحد أخير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على رسليكما إنها صفية، ماذا قالوا له؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سبحان الله يا رسول الله، لا يمكن أن يصل إلى أذهاننا ما يشير. تأدب في المجلس. الفائدة الثالثة العدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، وهذا يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأنام، أنا أعطي جسدي وبدني حقه فأنام، أعطيه القسط من النوم من أجل القيام. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أحتسب نومتي كما أحتسب أومتي. والثاني الطعام، قال أو أتزوج، قال وأتزوج النساء، وقال أصوم وأفطر، يعني كان يأكل. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. وحديث سلمان لما دخل على أبي ذر أو أبي موسى أبي ذر فوجد امرأته متبذلة فقال ما بك؟ قالت أخوك يعني لا بغية له في النساء، فلما جاءه قام من الليل قال نم، ثم قام مرة ثانية قال نم، ثم قام قال الآن، فتوضأ وصلي، ثم جاء في الصباح فقدم له الطعام قال لا آكل حتى تأكل، قال إني صائم، قال لا لا آكل حتى تأكل. ثم بعد ذلك فسر له فقال إن لنفسك عليك حقا، أو قال إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما قاله وفعله سلمان، قال صدق سلمان لأبي هو وأمي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الإنسان له حق في بدنه في أهله في لربه، فليعطي كل ذي حق حقه. ولذلك لما رأى الحبل موصولا حتى تستطيع زينب أن تقيم أو غير أو غيرها من النساء تقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليصلي أحدكم نشاط فليقطع، وأمر بقطع هذا الحبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سدده وقاربه ولن تحصوا. ثم قال إن الله لا يمل حتى تمل. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قل أثبت على ركعتين، ولا تصلي 100 ركعة في يوم وتتركه شهرا، لا أثبت على ركعتين كل يوم، تكتب عند الله جل في علاه من القانتين. الفائدة الرابعة التبتل ليس من ديننا، التبتل ليس من ديننا، ففيه تشبه بالكافرين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. النصيحة الفائدة الخامسة، النصيحة الأصل فيها السر لا العلن، إلا إن كانت عامة فالأصل فيها العموم. وهذه تؤخذ من إيش؟ تؤخذ أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد نصيحة الثلاثة، فوجد أن كثير من هؤلاء لأنهم أخيار يتسابقون ويتنافسون في الخيرات، فقام ناصحا أمينا لعموم الأمة دون أن إيش؟ أن يعين ولا أن يبين الأعيان. قال ما بال أقوام، هذا أدب جم حتى لا يقع في الأشخاص، ويأتي الرجل يقوم ويقول حق الله علي وحق رسول الله وحق دين الله أن أقدح في فلان وأجرح فيه وأعدل فيه. تجرح من وتعدل من وأنت لست يعني حتى من نشأ طلبة العلم؟ لا، ليس لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام إلا إذا كان متبعا رجلا عظيما في قوم يتمالؤون أو قل يوالون عليه ويعدون عليه، وهو حقا مبتدع من دين الله جل في علاه، وجب دينا أن تذكره باسم، وإلا فلا تذكر بالاسم. هذا أصل أصيل من أدب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تذكر الأسماء في أي شيء، ما بال أقوام كان يفعلون كذا وكذا. أما إن كانت في شخص فالأولى بك ألا تجرح وتذهب إلى الناس تفشي في سره أو تفشي عيبه، خذه بينك وبينك وقل له الأمر كذا وكذا وكذا، وكن نصيحا أمينا عاملا بقول بحديث التميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال وأئمة المسلمين وعامته. وأيضا كما قال الشافعي: النصيحة على الملأ فضيحة. هذه إيش في الخاص، أما إذا كانت حكم عام يعني الأمة بأسرها ترتبط به فله أن يعمم. أيضا من ذلك الغلو في الدين مذموم، الغلو من الفوائد المستنبطة، الغلو في الدين مذموم. ودل على ذلك أن الثلاثة قالوا منهم من قال أقوم ولا أنام، أصوم ولا أفطر، هذا غلو، ولذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم.